نحن النصر في الشعب هالدار جئنا. العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو إدارة بايدن رفع كافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الروسية المشتركة شمالي المحيط الهندي. قتيل وثمانية جرحى في قصف صاروخي على قاعدة أمريكية في مطار أربيل. مستمعينا الأعزاء، والآن ننتقل وإياكم لنستمع بصورة مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، فإلى هناك.
العلي العظيم، في ذكرى قادتنا الشهداء الذين بايعوا وجاهدوا واستشهدوا وفازوا فوزا عظيما، نلتقي مجددا هذا العام، وتصادف ذكرى قادتنا الشهداء لهذا العام في هذا العام من الناحية الهجرية شهر رجب. في هذا الشهر الكريم شهر رجب، العديد والكثير من المناسبات الدينية المهمة المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وتحتاج إلى انتباه وعناية وإحياء مع مراعاة كل الظروف الصحية والإجراءات الصحية. كذلك نفس شهر رجب وما فيه من خصوصيات عبادية يجب أن نلفت النظر إليه، وما ورد من استحباب صيامه والعبادة فيه والدعاء والابتهال وأبواب التوبة المفتوحة، هي فرصة يجب اغتنامها مع الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا، هذا رجب، نرجع للأشباط، هناك العديد من المناسبات السياسية التي اعتدت في السنوات الماضية في بداية الكلمة أن أشير إليها قبل أن أدخل إلى الذكرى وإلى موضوعات حديثنا هذه الليلة. من أهم هذه المناسبات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأسيس الجمهورية الإسلامية. اليوم 42 سنة على هذا الانتصار، هذا الشعب وهذا النظام وهذه الدولة وهذه القيادة صمدت، تعرضت للكثير من الحروب والعقوبات والمؤامرات والحصار، ولكنها صمدت، وأكثر من ذلك تطورت على كل صعيد حتى باتت قوة إقليمية عظمى يحسب لها كل حساب. هذه التجربة في إيران منذ انتصارها في 11 شباط 1979 إلى اليوم تشكل دائما حجة إلهية وحجة عقلية على وحجة عقلائية على كل شعوب العالم، على كل الأمم، أنه من خلال الحضور في الساحات، من خلال الوحدة والعمل الدؤوب والجد والاجتهاد والجهاد والتضحيات والثبات والاستمرار، يمكن للإنسان أو لهذا الشعب أو لهذه الأمة أن تحافظ على كيانها الوطني والقومي وعلى قيمها الدينية والوطنية والإنسانية وعلى استقلالها وعلى سيادتها وعلى مواردها الطبيعية وعلى إمكانياتها وعلى كرامتها وعزتها وحريتها وشرفها، وتحجز لها مكانا متقدما في الإقليم وفي العالم. من أيضا مناسبات شباط في مثل هذه الأيام كانت الانتفاضة المباركة للشعب في البحرين. نحن الآن في الذكرى السنوية العاشرة. هذا الشعب الذي انطلق بانتفاضته بقيادة علمائه الصادقين والمخلصين، وفي مقدمهم سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم حفظه المولى. هذا الشعب المظلوم خرج ليطالب بحقوقه الطبيعية وليعبر عن مطالبه بالأساليب السلمية والراقية، ودفع في سبيل ذلك حتى الآن، وتحمل الكثير من التضحيات الجسام من شهداء وجرحى وآلاف السجناء والمعتقلين من علمائه ورموزه وقادته وشبابه ونسائه، وهو يناضل اليوم، ما زال يناضل، واليوم لديه صوت مرتفع أيضا. إضافة إلى ذلك، من أجل إعادة البحرين إلى موقعها الطبيعي في الأمة بعد أن حولها حكامها المستبدون والفاسدون إلى قاعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني وللتآمر على القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة. لهذا الشعب العزيز والصابر والمجاهد والذي يواصل طريقه بثبات وعزيمة، كل التحية والدعاء والمساندة والتأييد. مع ذكرى قادتنا الشهداء في مثل هذه الأيام أيضا ذكرى تحرير مدينة صيدا وجوارها بفعل المقاومة، كل المقاومة، وبفعل مقاومة أهلها الشرفاء أيضا. وهذه المدينة قدمت من أبنائها شهداء وكانت شريكا أساسيا في المقاومة في الموقع الجهادي والعسكري والسياسي والشعبي وعلى كل صعيد. اليوم نأتي إلى مناسبتنا المباشرة في ذكرى القادة الشهداء. شعارنا هذه السنة الوصية الأساس المقاومة والناس، ويمكن أن نقول حفظ المقاومة والناس. دائما كنت أنطلق، أنا بدي أحكي كلمة بالأول عن المناسبة وبعدين بنتقل للوضع الداخلي، بدي أربع عن الوضع الإقليمي شوي لأنه على طول بالآخر عم يجي وقت ضيق وفي شيء لازم نحكيه، بعدين بحكي كلمة بالوضع الإقليمي. دائما عندما كنت أتحدث في هذه المناسبة العزيزة في ذكرى قادتنا الشهداء، سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته الفاضلة المجاهدة العالمة السيد أم ياسر وطفلهما حسين، في ذكرى شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، في ذكرى القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، كنت دائما أتحدث عن أو أنطلق من الصفات المشتركة والتي هي كثيرة جدا بين هؤلاء القادة الأعزاء. اليوم أريد أيضا أن أشير إلى بعض هذه الصفات المشتركة، لأن دائما عندما نتحدث عنهم نقدمهم لأنفسنا كقدوة وأسوة ولأولادنا وأحفادنا للجيل الحاضر وللأجيال الآتية، وهذه إحدى أهداف إحياء هذه المناسبة دائما في كل عام. من جملة الصفات المشتركة في هؤلاء القادة الأعزاء والكبار هي الذوبان في مشروع المقاومة، تعبير آخر التمحض في مشروع المقاومة، في حركة المقاومة، في جهاد المقاومة. يعني لم يكن لأي من هؤلاء القادة الكبار أي مشروع آخر، أي شيء آخر، أي هدف آخر، أي تطلع آخر. كل همومهم، كل همهم وغمهم وعقلهم وقلبهم وروحهم وتفكيرهم ومشاعرهم وعواطفهم ووجودهم وكيانهم متمحض في هذه المقاومة. ولذلك وهم استشهدوا شباب وبدأوا هذه المقاومة في ريعان الشباب، قضوا زهرة شبابهم في هذا الطريق، ووصلوا الليل بالنهار والنهار بالليل، لم يهدأوا، لم يستكينوا، لم يملوا، لم يكلوا، لم ييأسوا. هلا الناس بس شوي يتقدم فيها السن وتشي بتبلش تمل، بتبلش تزهق، أو لا مدرسة لنا في أنهم ما ملوا وما كلوا وما تعبوا وما تراجعوا وما وهنوا وما ضعفوا، بالرغم من كل الظروف الصعبة والقاسية التي كانت تحيط بالمقاومة ب 82 إلى 2008 يعني استشهاد الحاج عماد. الشيخ راغب عايش ظروف صعبة جدا، السيد عباس، الحاج عماد نفس الشيء. اليوم نحن ظروفنا في المقاومة، أوضاعنا، إمكاناتنا هي متطورة وكبيرة ومريحة في بعض الجوانب بشكل كبير، لكن في تلك المرحلة نحن نتحدث عن مرحلة صعبة وقاسية، وهم تحملوا كل ذلك. كنا نقول عن السيد عباس أن بيته هي سيارته، كان ينام في سيارته، يأكل في سيارته، دائم التجوال بين المناطق وبين المحاور. الحاج رضوان من ساحة إلى ساحة، الشيخ راغب من قرية إلى قرية، لم يغادروا هذه الساحات. الشيخ راغب بقي في ظل الاحتلال وكان في كل لحظة يمكن أن يقتل، ولكنه لم يغادر الجنوب. السيد عباس كان دائم الحركة، وكان دائما يعرف بأنه في أي لحظة من اللحظات سيتعرض للاغتيال والقتل. الحاج عماد نفس الشيء، ولكن ذلك لم يمنعهم على الإطلاق من أن يواصلوا عملهم. إذن هذه الصفة، التمحض، الذوبان، إعطاء كل الجهد كل الوقت في مشروع المقاومة، حركة المقاومة، هدف المقاومة، تطوير المقاومة، هذه كان من الصفات المشتركة الأساسية. جانب آخر أيضا في هذه الذكرى أود أن أشير إليه عند هؤلاء القادة الشهداء هو وصاياهم التي هي بمثابة أمانة عندنا وعند الأجيال الآتية، وبالتالي نقول وصاياهم يعني أماناتهم عندنا. الشيخ راغب حرب لم تكن جملة عندما قال المصافحة اعتراف، الموقف سلاح. عندما كان جنوب لبنان، بل نصف لبنان تقريبا، يمتلئ بعشرات آلاف الضباط والجنود الإسرائيليين وآلاف الدبابات الإسرائيلية، الشيخ راغب كان يرفض أن يمد يده عندما مد الضابط الإسرائيلي أو الجند الإسرائيلي يده للمصافحة، رفض أن يصافح. فإذا هو فعل ذلك مش هو وقاعد في أمن وأمان، كان هذا من قبيل أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وعند سلطان ظالم، فكيف إذا كان هذا الجائر وهذا الإسرائيلي الصهيوني المحتل والمغتصب. وأطلق الموقف المصافحة اعتراف، الموقف نفس هذا الموقف هو سلاح في هذه المعركة، هو من أقوى الأسلحة في هذه المعركة، لأنه إذا كان الإنسان يملك هذا الموقف، هذا هو الذي يشكل ضمانة قيام المقاومة وتحول المقاومة لاحقا إلى مقاومة مسلحة، إلى مقاومة مواجهة، إلى مقاومة متطورة. أما إذا كان هذا الموقف الفكري والثقافي والنفسي ليس موجودا، بل كان المقابل هو القبول بالعدوان والتساهل مع المحتل والخوف من المحتل والخضوع لإملاءاته، لا يبقى أي أرضية وأي معنى المقاومة. اليوم نحن نحتاج إلى موقف الشيخ راغب لنواجه مؤامرة التطبيع التي أعود وأتحدث عنها في آخر الكلمة في شق الإقليم إن شاء الله. نحن أيضا مسؤولون أمام وصية الحاج عماد الذي كان همه وغمه بنية المقاومة، تطويرها كما وكيفا ونوعا وعددا وعدة وفكرا وتجربة وروحا وثقافة وشجاعة وعزما. هذه المسؤولية التي يتولاها إخوانه ويواصلون الطريق وتتطور الحمد لله هذه المقاومة. العدو يتابعها أكثر من الصديق لأنه يعتبرها تهديدا له، وإخوة ورفاق وتلامذة الحاج عماد مغنية أخذوا على عاتقهم هذا الأمر وعاهدوه في يوم شهادته أن يواصلوا هذا الأمر، وهذا أمر متواصل إن شاء الله وفي كل الأبعاد وفي كل المجالات وفي كل الساحات. السيد عباس دائما كانت وصيته حفظ المقاومة الإسلامية، وهذا بالنسبة إلينا يمثل أولوية مطلقة، أولوية حاكمة على سلوكنا، على مواقفنا، على تحالفاتنا، على أدائنا، على رضانا وغضبنا، على هدوئنا وسخطنا. الأولوية، والناس يفهمون هذا الأمر ويستوعبونه جيدا، ونحن هنا نحفظ وصية سيد شهدائنا السيد عباس. وأيضا خدمة الناس بأشفار العيون، ولذلك كان شعار هذا العام هو الوصية الأساس. هذه وصية سيد عباس، وصية الشيخ راغب، وصية الحاج عماد، الذين كانوا قريبين جدا من الناس كلهم سوا. خدمة الناس، البقاء إلى جانبهم، أيضا هذه مسؤولية ووصية حزب الله يعمل بها التزاما بكل هذه التوجيهات، التزاما بإيمانه، بعقيدته، بمنهجه الإيماني والديني والإسلامي والأخلاقي. ولذلك نحن نؤمن بأن خدمة الناس، أو بالتعبيرات بالأدبيات الدينية، خدمة عيال الله، خدمة خلق الله، من أعظم العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يقرب، ومن أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أن تؤمن للإنسان طعاما أو شرابا هذا جانب من الخدمة، ولكن الخدمة الأهم والأعظم أن تحافظ على وجوده، أن تدافع عن بقائه، عن دمائه، عن أعراضه، عن أملاكه، عن أمواله، عن شرفه، عن حريته، عن كرامته، عن الأرض التي يعيش فيها، عن سيادة الوطن الذي يحميه ويعيش فيه، وأن تدافع عنه في مواجهة الفقر والفاقة والظلم والجوع والطغيان. هذه كلها خدمة خلق الله. البعض يفهم من الخدمة وهذا العمل الخدماتي الاجتماعي المباشر، هذا جانب من الخدمة صحيح، ولكن هناك جانب أعظم وأهم وأكبر. عندما يتقدم مجموعات من المجاهدين ليدافعوا عن أرضنا، عن مقدساتنا، عن أعراضنا، عن النساء والبنات والأبناء والبنين والأموال والكرامة والحرية والسيادة والوطن، هذه خدمة لعيال الله ولهؤلاء الناس. نحن إن شاء الله نحمل هذه الوصية ونواصل العمل فيها في كل الميادين. عندما يتهدد شعبنا أو وطننا أو بلدنا، عندما يتهدده خطر صهيوني أو خطر إرهابي أو خطر تكفيري، لا نتوانى في الدفاع عن هؤلاء الناس الشرفاء وفي حمل هم مسؤوليتهم. في كل موقع، في كل مكان نستطيع أن نكون إلى جانبهم وأن نخدمهم بأشفار العيون، فعلنا وسنفعل دائما إن شاء الله. في هذا السياق أدخل إلى بعض العناوين، أبدأ بالعناوين الداخلية وبعد ذلك أنتقل إلى الجانب الإقليمي. طبعا هحكي بسرعة مشان إن شاء الله لحق العناوين اللي أنا معتد لازم أحكيها. عنوان الأول بالملف الداخلي له علاقة بموضوع التدويل. هلا هم في شقين. الشق الأول سمعنا قبل أيام من أكثر من نائب، يعني من نائب ومن نائب آخر، وهذا قيل لي، أنا ما سمعته بشكل مباشر ولكن قيل لي، وبعض الأوساط التي تتحدث وتهدد أنه هلا بعضهم وجه التهديد إلى فخامة رئيس الجمهورية مباشرة، أنه إذا ما بتوقع على تشكيل الحكومة نحن سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع. مين ما كان صاحب هذا التصريح، بأي موقع سياسي كان، أريد أن أقول هذا موقف مستهجن وهذا موقف مرفوض. لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب، هو دعوة إلى الخراب، هو دعوة لمجيء قوات احتلال إلى لبنان، وبالتالي بل إلى احتلال لبنان من قوات أجنبية. وهذا لا يجوز السكوت عنه، وما حدا يمزح بهذا الموضوع لا يطلع أنه والله معصب أو طالع خلقه أو مشاكل. هذا موضوع أكبر بكتير من كل هاي السجالات السياسية أو الخلافات السياسية القائمة ذات الطابع المحلي، مختلفين على حكومة، مختلفين على تدقيق جنائي، على انتخابات، على قانون انتخابات، على ما بعرف شو. لكن هذا عالم، وحدا يجي يحكينا بقرار دولي تحت الفصل السابع، هذا عالم آخر تماما. وبالتالي هذه المسألة ليست مكانا للمجاملة ولا للتساهل. الشق الثاني لا، هو فكرة التدويل بشكل عام، انه امشوا لينا ناخد قصة لبنان وملف لبنان، ناخده مثلا على الأمم المتحدة أو على مجلس الأمن الدولي أو على المجتمع الدولي، ونقول لهم تفضلوا يا جماعة نحن هذا البلد عندنا مشكلة، تفضلوا تعالوا حلونا هذه المشكلة. أيضاً في هذا الموضوع يجب أن نكون واضحين جداً. رأينا بأن التدويل بهذا المعنى يضر بلبنان ويعقد المسائل فيه. إذا افترضنا الآن، هلأ في كتير دول أصلاً صارف النظر عن لبنان وما عم تتدخل فيه، وفي دول متهمة بأنها تتدخل فيه وتعمل لمصالحها، بس لما بناخده على مجلس الأمن عم نجيب كل دول العالم لتتدخل ولتدخل مصالحها، وتزداد الأمور تعقيداً وصعوبة. أيضاً التدويل يتنافى مع السيادة، وقد يكون غطاء لاحتلال جديد. أيضا أريد أن ألفت عناية من يفكرون بالتدويل أو يدعون إلى التدويل، أنه قد تكون البداية عندكم، ولكن عندما يصبح الملف عند هؤلاء الكبار، ما هي الضمانات أن يراعوا مصالح لبنان؟ بالنسبة إليهم مصالح إسرائيل مقدمة، بالنسبة إليهم مصالح هيمنة المشروع الأمريكي على المنطقة مقدمة. وبالتالي يمكن من خلال التدويل أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مثلا مشروع التوطين، توطين اللاجئين الفلسطينيين، الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون والشعب اللبناني بالإجماع. ولكن قد يوصلنا التدويل إلى أن يفرض هذا الخيار وهذا القرار على لبنان، أو إلى أمر مشابه يرتبط بالنازحين السوريين، أو إلى أمر مشابه يرتبط بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، يعني مع جانب العدو للأسف في هذه المرحلة، تضييع أرض، تضييع حدود، تضييع مياه، ثم تقفون وتقولون للناس هذه إرادة دولية، ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ لا، هذا مدخل خطر. ومع احترامنا لمن يطرحون هذه الفكرة، وأنا نحن هون ما عم نعتدي على حدا ولا عم نجادل حدا على المستوى الشخصي، عم نحكي بالموقف السياسي. هذا لا موضع مجاملات ولا موضع حياة ومستحى وأيضا تساهل، لا. أقول بكل وضوح نحن نرفض أي شكل من أشكال التدويل، ونرى أنه مضر للبنان، بل نراه خطرا على لبنان وعلى مستقبل لبنان وعلى حاضر لبنان. نعم، الاستعانة بصديق ما في مشكلة، كما يجري فعلا الاستعانة بصديق، شرط أن يكون صديقا يعني، ولكن الرهان الحقيقي يجب أن يبقى هو في السعي الجاد بين اللبنانيين لمعالجة مشاكلهم وأزماتهم. التدوين لن يحل مشاكلنا بل سيزيدها. وبكل صراحة اسمحوا لي أن أقول أيضا في ختام هذه النقطة أنه نحن نشعر بأن طرح فكرة التدويل هي للاستقواء، يعني بعض اللبنانيين يريدون الاستقواء على بعض اللبنانيين. أحد أشكال الاستقواء هو أخذ الملف اللبناني إلى التدويل. أحببت أن أكتفي بهذا المقدار حتى لا يبقى هذا الموضوع من بدايته بلا موقف واضح وصريح وبين وبدون أي مجاملات. ملف الثاني، الاتهامات والأجواء الإعلامية التي سادت في الأسبوعين الماضيين. عند كل حادث يحصل في لبنان صغير أو كبير، أحيانا أيضا خارج لبنان، تنبري جوقة إعلامية وسياسية معروفة لتوجيه الاتهامات والسباب والشتائم والإهانات والادعاءات إلى حزب الله وإلى المقاومة في لبنان، وتستخدم لذلك شبكات التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام المحلية والكثير من وسائل الإعلام العربية المتواطئة في هذا الأمر. أنا بدي أقسم هذه يعني ما تقوم به هذه الجوقة إلى قسمين. القسم الأول يعني اللي بيحكوه اللي بيعملوه، القسم الأول هو عبارة عن سباب وشتائم وإهانات وكلمات نابية ومشاكل، يعني ما في حتى ظاهر المنطق أو الاستدلال أو الحجة أو العقل. هذا جزء. في شق تاني بيحكوه بيحاولوا يقدموا فيه يقدمونه بلباس المنطق والدليل والحجة والبرهان. تعاطي مع الشق الأول، تعليقي على الشق الأول اللي خلال أسبوعين شفنا يعني منه الكثير. أولا هذا الشكل من السباب والشتائم والإهانات أولا يعبر عن المضمون الأخلاقي والنفسي لأصحابها، يعني كل واحد بسب وبشتم وبهين وبيستعمل عبارات نابية وعم بعبر عن حاله، يعني عن مضمونه. كل إناء ينضح بما فيه. اثنين، أيضا يعبر عن ضعف، عن العجز. شوفوا السباب الشتام ضعيف عاجز، لو عنده شيء تاني يعمله لا يلجأ إلى السب وإلى الشتم، وهو دليل إحباط. ولذلك هو في حالة غضب، في حالة انفعال، يريد أن يعبر عن غضبه وعن انفعاله وما قدر يعمل شيء لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه محبط، فبيروح على السباب وعلى الشتائم وعلى الألفاظ النابية. ثلاثة، أقول لكل هذه الجوقة هذا لا يؤثر فينا على الإطلاق، بل يزيدنا قناعة بالحق الذي نحن عليه. نحن أتباع أنبياء وأولياء وأئمة ومجاهدين في التاريخ، ولطالما سبوا وشتموا ولعنوا على المنابر وعلى المآذن، وقيل فيهم من الهجاء ما يندى له الجبين، وهذا لم يؤثر فيهم بل زادهم إيمانا وتثبيتا وإصرارا على ما هم عليه. ودال الشيء الأخير، أدعو جمهور المقاومة وجمهور المحب لهذا الخط ولهذا الطريق في هذا الجزء اللي اسمه صباب وشتام وإهانات وتعابير نابية، أدعوهم إلى عدم المقابلة بالمثل. يعني نحن لسنا سبابين ولسنا شتامين، وبالتأكيد هذه ليست دعوة إلى السكوت أبدا، هلا حيحكي بالشق الثاني، ولكن هلا غالبا ما عم بيصير هذا، لكن أحيانا ممكن نتيجة الانفعال حدا بموقع تواصل، حدا بمقابلة إعلامية قد يستعمل عبارة أو كلمة فيها شتم، فيها سب، فيها كلام نابي. نحن يجب أن نكون متينين وأقوياء ومنسجمين مع إيماننا وقيمنا الأخلاقية، ونحن لا نحتاج، أولا لا نحتاج إلى هذا الأسلوب، وثانيا نحن لسنا ضعافا ولسنا عاجزين ولسنا محبطين وبالتالي لا حاجة لهذا السلوك. وأيضا يجب أن نكون منسجمين مع أنفسنا، مع أخلاقنا، مع قيمنا، مع أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كانوا يقابلون كل هذا الحملات من الاتهامات والشتائم والسباب والأذى. نعم، الشق الثاني هو اللي بيحاول يجي يقدم لك انه هو عم يحكي منطق، عم يحكي دليل، عم يحكي حجة. انا سأتعرض يعني لقليل من الوقت الى بعض الحجج او العناوين التي يتم استخدامها، ليس فقط هذين الاسبوعين، يعني في السنوات الماضية في العديد من الأحداث التي كانت تحصل، سواء حوادث قتل أو مثل تفجير مرفأ بيروت مثلا، كنا نسمع بعض الحجج التي هي في الحقيقة حجج واهية. والذي يحصل معنا في لبنان، اسمحوا لي أن أقول لكم، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام في شرائع وفي قوانين وفي أعراف وتقاليد عائلية وعشائرية واجتماعية، اللي عم بيصير معنا هو خارج كل الشرائع والقوانين والتقاليد والأعراف. هون بيجي لبعض الأمثلة، بعضها، لأنه ما بدي أنا أعمل إحصاء بكل ما يقال لرد على الليل ما بلحي. واحد، في كل الشرائع والقوانين كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. تمام، كل الدنيا هيك، العقل، العقلاء، الدين، الشرع. إلا عنا بلبنان عنده الجماعة حزب الله، لما بتوصل قصة عن حزب الله، مش كل شيء بلبنان، لا، بتوصل قصة عن حزب الله، حزب الله متهم ومدان حتى تثبت براءته. جيبوا لي شيء يعني منذ بدء الخليقة إلى اليوم هذا بالسبب بهذه الطريقة. هذه قاعدة شيء شرعية، دينية، عقلية، عقلائية، عرفية، عشائرية، هاي من أغرب القواعد. أنت المسؤول. طيب القاعدة الثانية من أغرب القواعد أيضا، أنت القاتل حتى تكشف لنا من هو القاتل. بالدنيا ما في هيك شيء، يعني نحن ما سمعنا بهذا الشيء، أنه أنت القاتل في إذا كان في حادثة قتل أو جريمة قتل أو مشاكل، حتى تثبت لنا أو تكشف لنا من هو القاتل. مرفأ بيروت، أنت يا حزب الله أنت فجرت أو السبب في تفجير مرفأ بيروت حتى تكشف لنا حقيقة التفجير في مرفأ بيروت. أنت المسؤول حتى تكشف لنا من هو المسؤول. أنا بحب أسأل الفقهاء، المجتهدين، القضاة، العلماء، في شيء يعني منه هذا بالدنيا؟ إنه هذا صارنا جمعتين وسابقا، بس هالجمعتين كثفوهن شوي ومعمم، بين تسقى من ماء واحد يعني من غرفة واحدة ومعمم على الكل، رغم إنه هول الكل بيناتهم ما في، في ناس مقاطعين بعضهم ما بيحكوا مع بعضهم وعداوات مع بعضهم، ولكن جاي التوجيه والكل بيحكي نفس اللغة ونفس الطريقة. ثلاثة مثلا، شوفوا من القوانين، أي حادثة تقع في منطقتك أو منطقة نفوذك أنت المسؤول وأنت المدان حتى تكشف العكس أو ينكشف العكس. مثلا هاي، أنه بالدنيا فيه هيك شيء يعني؟ يعني إذا صار بدولة من الدول حادثة، بيجوا الناس بيقولوا أنه الرئيس والحكومة هن اللي قتلوا، لأنه هاي صار بمنطقة سيطرة الدولة حتى يكشفوا القاتل. وينها بالدنيا؟ وين في منها؟ هاي معانا نحن بس. أولا هاي القاعدة غلط، هاي قاعدة ما لها أساس، لا شرعي ولا عقلي ولا عقلائي ولا منطقي. اثنين، يمكن يكون الصح وعكسه. ثلاثة، وهذا قالوا كتار من اللي ناقشوا هاي الأيام، أنه طيب بتقبلوا هاي القاعدة نطبقها على كل الحوادث؟ يعني كل حادثة تحصل في منطقة لحزب سياسي أو لجماعة فيها نفوذ فهي المسؤولة وهي المفجر وهي القاتل حتى تكشف لنا من هو القاتل ومن هو المفجر. تقبلوا تطبقوا هذا على كل المناطق؟ تفضلوا لنفتح حساب جديد. هذا ما لا يستند إلى منطق. أيضا يقولون أنه طيب يعني هلأ أنتوا يا جمهور المقاومة من حزب الله ما حكي شيء، أنتوا يا جمهور المقاومة أو أيها الإعلاميون المؤيدون للمقاومة بدكم تقنعونا أنه إسرائيل تقتل عملائها، يعني إسرائيل بتشتغل عند حزب الله وتقتل عملائها. هذا من أعجب الأقوال. ليه؟ لأنه أولا نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك أنه عميل لإسرائيل. حزب الله ولا يوم الأيام طلع واتهم أي من هؤلاء بأنه عميل لإسرائيل. أنتوا عم تقولوا عملاء إسرائيل، نحن ما جبنا هاي السيرة، ما فتحنا هذا الموضوع أبدا. هذا واحد. اثنين، مع بنا أنتوا مثقفين وبتقروا كتب وعندكم كتير مكتبات وجماعة تكنولوجيا وديجيتال وما بعرف شو، طيب ما قروا هاي مذكرات المسؤولين، كثير من مسؤولي الموساد، عدد من مسؤولي الموساد الإسرائيلي، ومقالات حتى الآن ما زالت تكتب في كيان العدو في بعض الصحف، وكتب صدرت وبتحكي عن مرحلة. هلا بدي اكتفي بهذا الشاهد بس، مش بس إسرائيل تقتل عملائها، لا أكثر من هيك، إسرائيل تقتل شعبها، تقتل أهلها، تقتل يهود تقتلهم من أجل أن تخدم مشروعها. هذا موجود وما في داعي هلا أخذ وقتكم أنا بالشرح. بمصر قتلوا، وهذا موجود بالمحاكمات وبالتحقيق وبالاعترافات وبالمذكرات، لأنه في يهود مصريين ما قبلوا يهاجروا على فلسطين، صاروا ينفذوا عمليات قتل وتفجير عليهم مشان يحملوا يمشوا. بالعراق كمان عمليات قتل وتفجير باليهود العراقيين ليفرض عليهم يروحوا على فلسطين. بأوروبا الشرقية والغربية كمان نفذوا عمليات من هذا النوع. أكثر من هيك، دول غربية داعمة للمشروع الإسرائيلي مثل الإنجليز وغيرهم، نفذت العصابات الإسرائيلية بالخمسينات وبالستينات، يعني أجهزة إسرائيلية نفذت عمليات تفجير وقتل ضد غربيين هم يقفون إلى جانب إسرائيل فقط من أجل الإيقاع بين مصر وبين هذه الدول الغربية أو بين العراق أو بين هذه الدولة العربية وتلك الدول. هذا موجود، أنتوا بتعرفوا التاريخ، أنتوا أريانين تاريخ أصلاً، أنتوا بتعرفوا شيء عن إسرائيل والمشروع الصهيوني وأداء هذه العصابات ومجازرها، مش بس بحق المسلمين والمسيحيين والعرب، حتى بحق اليهود أنفسهم الذين كانوا يرفضون الهجرة إلى فلسطين أو يرفضون فكرة دولة إسرائيل، وهؤلاء موجودون في أماكن كثيرة من العالم. في تلك المرحلة هؤلاء تعرضوا إلى مجازر، إلى عمليات تفجير، إلى عمليات قتل. العقل الإسرائيلي نعم يفعل ذلك، لا تستغربوا، إذا كنتم تستغربون ذلك فلأنكم تجهلون، مو لأن أنتم عندكم إحاطة معلوماتية بحوادث التاريخ. طيب أكتفي بهذا المقدار لأنه بعد عندنا موضوعات تانية. على كل ما أود أن أقوله في سياق هذا الملف، بكل صراحة يعني هاي الادعاءات أو الاستدلالات، على كل حال على كل اللي أنا جاوبت عليه جاوب عليه أجيب عنه يعني خلال الأيام الماضية، سياسيون وإعلاميون ومواقع تواصل وناقشوا وفندوا، لكن بكل أحوال أنا أيضا عم أقوم بجزء من واجبي ومن وظيفتي. نحن نعتقد أن كل ما يقوم به هؤلاء هو استهداف ممنهج منذ سنوات ومدبر ومسير من غرف سوداء ومقبوض الثمن، يعني كل صراحة، وعندنا كل المستندات اللي بتأكد هذا الموضوع. إذا حكينا بمحطات تلفزيون، إذا حكينا بوسائل إعلام، إذا حكينا بأشخاص، هذا كله واضح وموجود. بالتأكيد نحن لدينا المنطق ونقاوع الحجة بالحجة، ولن يؤثر علينا هذا الأمر ولا على المنصفين العقلاء في هذا البلد اللي كثير منهم ممكن ضايعين محتارين ما في عندهم وضوح في الصورة، ولكن هذا الحجم من الادعاء والاتهام ممجوج ما كانوا يقدروا أن يستوعبوا ويتحملوا. في كل أحوال في هاي الحملة أثبتت أن إذا كان المقصود هو المس بوعي جمهور المقاومة بهذه البيئة، بتحريضها، بتشويه صورة المقاومة لديها، لدى جمهورها الذي يؤيدها ويحبها ويعشقها ويؤمن بها، هذه بحمد الله عز وجل عم تعطي نتائج عكسية. وأثبتت الأيام الماضية أن هذا الجمهور من خلال ما عبر عنه في وسائل الإعلام، في الشارع، في شبكات التواصل الاجتماعي، أنه يزداد تمسكا بالمقاومة، شعورا بمظلوميتها، واستعدادا للدفاع عنها والحضور إلى جانبها. في هذه المناسبة أنا من واجبي أن أتوجه بالشكر إلى كل جمهور المقاومة وإلى كل الإعلاميين والسياسيين وكل الذين عبروا عن رأيهم وكل الأصدقاء الذين حضروا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام أو في أي شكل من أشكال الحضور، ودافعوا عن المقاومة وواجهوا هذه الاتهامات وفندوا هذه الادعاءات الواهية والسخيفة، وعبروا عن عواطفهم الصادقة والقوية والنبيلة اتجاه ظاهرة المقاومة الشريفة التي قدمت خيرة قادتها ورجالها وعلمائها ونسائها وأبنائها وبناتها شهداء من أجل كرامة هذا الوطن. طبعا برجع مثل ما حكيت قبل شوي، إذا في سياق هذه المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية حدا من الجمهور وانفعل أو عبر بتعابير غير مناسبة وغير لائقة، هذا لا يجوز أن يحسب على كل هذا الجمهور الطويل العريض، وهذا يجب أيضا أن يعالج. أنا أقول لكم، هذه الهجمة عند أي حادث صغير أو كبير يحصل، بالتالي لبنان والمنطقة كلها مفتوحة على أحداث، يجب أن نتوقع شيئا مشابها. يجب دائما أن نكون مستعدين، أن نكون دائما مستعدين للصمود في وجهها وفي مواجهتها وفي تفنيدها وفي إحباطها وفي تحويل التهديد إلى فرصة. هذا بالملف الداخلي الثاني. من نفوت على الثالث، لأنه هو بالحقيقة شوي قريب من الملف الثاني، استكمال بكلمتين لموضوع المرفأ. بآخر كلمة أنا توجهت فيها لكم حكيت عن تفجير المرفأ، وقلت أنه معلوماتنا بتقول بأنه التحقيق الفني والتقني انتهى، وأن الجيش اللبناني أرسل هذا التحقيق إلى المدعي العدلي، القاضي العدلي، وأيضا قوى الأمن الداخلي قامت بشيء مشابه وأرسلت تحقيقها. طيب، معناته التحقيق انتهى، وقد استعانوا أيضا بخبراء أمريكيين وفرنسيين وألمان وما بعرف من وين، بس في خبراء كثيرون تم الاستفادة منهم. عظيم، بقولوا هاي النتيجة تبعنا هذا التحرير الفني. أنا يومها طلبت قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي والقضاء أنه تفضلوا اعلنوا عن نتيجة التحقيق، لأنه الإعلان عن نتيجة التحقيق مهم جدا للبلد، مهم على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى النفسي، وأيضا على المستوى العاطفي لعوائل الشهداء، للجرحى، للذين هدمت بيوتهم ودمرت أرزاقهم، يعرفوا شو السبب. بعد الخطاب إخواننا تابعوا، الجهات المعنية بحزب الله تابعوا مع قيادة الجيش اللبناني، مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحتى مع رئاسة الجمهورية. الكل قالوا لنا أنه هذا الموضوع عادة أو قانونا أو عرفا مهم، لما التقرير بيطلع بيروح على القضاء بيصير ضمن مسؤولية القضاء، أنه الجيش ما بيقدر يعلن أو قوى الأمن ما بتقدر تعلن. جيد، هلا نحن بدنا النتيجة، نحن مش دايرين نحمل المسؤوليات كيف ما كان. إذا المسألة اليوم عند القضاء، الجهة المعنية القضائية المعنية من واجبها، أنا أجدد الطلب، من واجبها أن تعلن نتيجة التحقيق الفني والتقني لمرفأ بيروت. من حق الشعب اللبناني ومن حق الرأي العام، مش بس بلبنان، بكل المنطقة، اللي ضللتوا واللي شغلتوا له باله واللي ملأتوا حشوتوا بالأكاذيب وبالأضاليل، أن يعرف الحقيقة. ماذا كان في الموفى، شو قصة الموفى، كيف صار الانفجار بالموفى، مين بعدين روح على تحميل المسؤوليات وخذ وقتك وحقي وقاضي والبدلك إياه، بيمشي بالمسار الطبيعي. نحن نطالب، أجدد المطالبة بذلك وبإلحاح. في عندي إضافة بدي أقولها، أنه خلال هاي الفترة في عائلات شهداء وعائلات تملك بيوت أو محلات أو سيارات دمرت في تفجير الموفى راجعونا وقالوا ما يلي، قالوا نحن عاملين تأمين عند شركات تأمين، طبعا شركات تأمين أجنبية ومحلية أو محلية تستند إلى شركات تأمين أجنبية، وكنا ندفع تأمين وفي عقد تأمين على الأرواح وعلى الممتلكات. طيب لما مضى أكثر من 6 أشهر والقضاء ما أفرج عن التحقيق، ما قال شو نتيجة التحقيق، شركات تأمين ما عم تعطي للناس، بيقولون ما ننتظر التحقيق، لأنه إذا هذا عمل حربي أو عمل إرهابي نحن التأمين ما بيدفع، إذا هذا شيء تاني نحن بندفع على حسب طبيعة العقد والأوانين المجرية. هلا أنا ما بعرف كتير تفاصيل الموضوع، لكن هذا الموضوع ناس نقلونا إياه وأنا حابب ليلي أحكي. إلى حد أن ما قيل لنا يعني أنا ما رحت أنه والله بدي دقق على الفلس، أنه قد تبلغ قيمة التأمينات التي يجب أن تدفع لعوائل الشهداء للجوحى للذين دمرت بيوتهم أو أملاكهم أو آلياتهم ما يقارب 1,200,000,000 دولار. يعني هؤلاء لازم يوصلوا للعائلات. تصوروا أنه تيجي الشركات التأمين اللي هي أجنبية ومحلية تدفع هذه المبالغ، هذا المبلغ شو بيعمل بها العائلات؟ بيرجع بيعمل لها تحول بحياتها، شو بيعمل بالمنطقة اللي تعرضت للتهديم. إذن هذا الموضوع حيوي، إضافة أنه هاي حقوقهم الطبيعية، هذا الأمر حيوي لمدينة بيروت وللبلد. مع ذلك كله قاعد ناطر. على الأسوأ من هيك أنه البعض نقل لنا قبل أيام أنه بعض شركات التأمين عم تجي لهؤلاء الأشخاص وبتقدم لهم كتاب بيوقعوا عليه بتعطيهم 30% من استحقاقهم، وبتقول لهم إذا طلع التحقيق أنه عمل حربي أو مشاكل إرهابي فبتردون المبلغ، وإذا طلع شيء تاني وبالتالي أنتوا بتستحقوا فتكتفون بهو 30%، يعني عم يأكلوا عليهم 70% من حقهم الطبيعي. إلى حد أنه بصراحة العديد من هذه العائلات لديها ريبة، لديها شك، وحقهم الطبيعي أنه يوصل الأمر إلى ريبة والشك بين شركات التأمين وبين الجهة القضائية المعنية. إذن اليوم الإفراج عن التحقيق وإعلان التحقيق هو باب فرج لآلاف العائلات اللي سقط منها شهداء، اللي سقط منها جرحى، اللي تضررت بيوتها، اللي تهدمت بيوتها، تهدمت أملاكها، بما يدخل على هذه العائلات وبالتالي على سوق البلد 1,200,000,000 دولار على ما قيل لنا. طيب شو ناطر القاضي؟ شو السبب؟ ليش الإعلان عن نتيجة التحقيق شو بيغير المعادلة؟ ما بيغير شيء. ما أنت بدك تبني عليه تحميل مسؤوليات وبقية الاستدعاءات لما النتيجة التقنية صارت واضحة. أنا أدعو مجددا، هذا أمر حيوي وما بيجوز سكوت عليه لأنه يساهم في المزيد من المعاناة. ملف اللي بعده، ملف الحكومة. لا أعتقد أن أحدا لا يريد تشكيل حكومة. بحكي خلاصة، اليوم عادة الناس بتهم بعضها والله أنه رئيس جمهورية ما بده يشكل حكومة، خلص بده يبقى الوضع هيك لنهاية العهد. رئيس المكلف ما بده يشكل حكومة، بده يضل قابض على التكليف وقاعد ناطر. حزب الله ما بده يشكل حكومة لأنه ناطر النووي والأمريكان. مدري مين ما بده يشكل حكومة. تقييمنا نحن لأنه قراب من الحدث وعم نتابعه، نحن نعتقد أن أحدا ما بيجوز اتهام أحد بأنه لا يريد تشكيل حكومة، الكل يريد تشكيل حكومة. أنا ما عم جامل لأنه في محلات ما حجامل. أنا ما عم جامل حقيقة. نحن رأينا الكل يريد تشكيل حكومة. هلا بالسابق كان ينقال ناطرين النووي والأمريكي والإيراني، ما هذا بحث يطول. طيب ناطرين أنه نتيجة الانتخابات الأمريكية، طيب ما خلصت. ناطرين يستلم بايدن، طيب ما استلم بايدن. يعني إذا حدا ناطر، شو ناطر؟ مفترض المسائل هي اللي بيّنت من خلال النقاشات بالبلد أن وين هي العقد الحقيقية بتشكيل الحكومة. إذن أول نقطة لنعتبرها نقطة إيجابية أنه لا، ما في حدا يتعمد أن لا تشكل حكومة في أقرب وقت. نعم كل واحد بده تتشكل حكومة على رأيه بما يناسبه، وهذا طبيعي. مصلحة الجميع أن تتشكل هذه الحكومة. الكلام عن انتظار الملف النووي الإيراني وكذا كلام ممجوج وبلا طعم وما له أساس وليس له محل. تصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين هي المشكلة أو المشاكل الحقيقية. لا يجوز أن نبقى وننتظر الخارج. الخارج لن يتمكن من معالجة هذا الأمر إن لم نعالجه نحن. يعني إذا ناطرين الخارج يجي يضغط على هيدا ويضغط على هيدا ويضغط على هيدا ويضغط على هيدا، بالتجربة هذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة وعم نضيع وقت. نعم الخارج يجي يناقش، يجي يحاول يقدم بعض الأفكار التقريبية، يدور الزوايا، ممكن. لكن انتظار الضغوط من الخارج، أنا أعتقد أن الضغوط قد تدفع البعض إلى المزيد من التمسك بقناعاته أو بمواقفه. يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حل. التصعيد الإعلامي لا يفيد. وضع الزيت على النار لا يفيد. السقوف العالية العلنية تعقد الموضوع. هلأ هذا كله بالتوصيف، إذا بنجي شوي لقلب اللب المشكلة. نحن بنعتقد أيضا أنه لأنه لا في جو بالبلد، هلا بالنهاية نتيجة المواقع السياسية المتباينة أو المختلفة، بعض القدرات الإعلامية المتاحة، كأنه بده يتحمل المسؤولية كلها لفخامة رئيس الجمهورية. هذا الأمر غير منصف، كمان نكون واضحين، هذا الأمر غير منصف. الكل يتحمل مسؤولية والكل يجب أن يعمل ليعالج هذا الأمر. وهون حاضر بمثل. مثلا نحن نفهم معنى الإصرار مثلا من قبل رئيس المكلف، لأنه كله عم ينحط المسؤولية على رئيس الجمهورية، فخلي شوي نحمل الرئيس المكلف. نفهم الإصرار مثلا على وزارة الداخلية، نحن جائع نتفهم هذا الموضوع، أنه رئيس المكلف يقول لا أنا بدي سمي، ولا على القاعدة أنه بيتفقوا، يعني بالنهاية رئيس الجمهورية بده يوافق على الاسم، لكن أنا بسمي اسم 2 3 4، نتفهم هذا الموضوع. وثنائي حزب الله أمل ما بيقدروا ما يتفهموا هذا الشيء، لا لرئيس المكلف ولا لرئيس الجمهورية ولا لحدا تاني. لأنه لما الثنائي تمسك بوزارة المالية وطلب من العالم كلهم أنه يتفهموا، معناتها إذا أي حدا تاني بده يتمسك بحقيبة معينة نحن معنيين نتفهم. كمان نحن نتفهم أنه يكون مثلا، نحن ما عم نحط شرط بس عم نقول نتفهم، أن يكون في قلق مثلا أو في رفض من مواقع أساسية، رئيس الحكومة المكلف أو غيره، أنه ما بيصير حزب واحد يكون عنده ثلث معطل. هلأ بالحكومات السابقة ما كان في هيك شيء أنه حزب واحد له ثلث معطل بهذا المعنى بهذه الدقة. ممكن كان في فريق مثلا مكون من حزبين 3 4 أحزاب. كمان هذا أمر نتفهمه يعني، لكن مثلا ما لا نتفهمه الإصرار على 18. طيب بخيم نعملها 20، نعملها 22، ما حتى خرب الدنيا. طول عمر الحكومات بلبنان 30، طيب ليش الإصرار على 18؟ أنا ما عم برجع بعيد النقاش للأول، نحن بالنقاشات الداخلية نكون صادقين. نحن بالبداية قبلنا ب 18 وقبلنا بكتير شغلات ما كنا نقبل فيها من باب أنه البلد ما بيحمل تأجيل. لكن طالما تأخرنا وتأخرنا شهر واثنين وثلاثة وأربعة، سؤال أنه ليه الإصرار على 18 ونقطة على أول السطر؟ طيب ما دعملناهم 20، إذا عملناهم 22 هذا بيفتح الباب لمزيد من التفاوض، لمزيد من تدوير الزوايا، لمزيد من المعالجات، لمزيد من الطمأنة أو استعادة بعض الثقة. إضافة أنه في شرائح اليوم، واليوم شفنا كمان يعني بدارة خلدي هذا الموضوع، في شرائح تشعر بأنه هدف 18 هو إلغائها، هو إقصائها، هو إبعادها، استبعادها. طيب إذا رحنا على 20 و22 نعمل طمأنينة بالبلد، ما حدا بيشعر أنه هو ملغى ولا مقصى ولا مستهدف، وبترجع إعادة النقاش بالأرقام بالطريقة اللي تطمئن الجميع. أنا بعتقد الليلة، أنا بتمنى أنه هاي النقطة إذا بينعاد النظر فيها، وما في مشكلة هلأ مشان مصلحة البلد، هلأ نقطة على أول السطر منغير السطر شوي، منطلعه شوي، مننزله شوي، إذا بينعاد النظر بعتقد هذا قد يشكل مدخلا لمداخلات أو معالجات ممكنة أو معقولة تخرجنا من الطريق المسدود الذي وصل إليه تشكيل الحكومة، وبالتالي كلياتنا لازم نتساعد وهذا الموضوع نعالجه. ملف اللي بعده بالشأن الداخلي، آخر ملف بدي أحكي فيه، هو موضوع علاقتنا مع الحلفاء، لأن هذا موضوع أثير أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، وأيضا الذكرى السنوية 15 لتفاهم بين حزب الله والتيار الوطن الحر الذي تم توقيعه في كنيسة مارون خايل على بوابة الضاحية الجنوبية. 15 سنة مضى على التفاهم، تفاهم كان له إيجابيات كبيرة جدا من ذلك الوقت، تحدثنا عن ذلك في أكثر من مناسبة فلا أعيد. كنا نريده أساسا لتفاهمات أوسع مع قوى أخرى، كثيرون راهنوا على سقوط هذا التفاهم، أنه لحاله حيسقط، طرفين حيختلفوا، بالتالي التفاهم أو هذا الشكل من أشكال التحالف لن يستمر، ولكنه صمد واستمر 15 عاما، وكثيرون أيضا عملوا على إسقاطه. يعني مرة هو بيسقط نتيجة هو بحد ذاته أو نتيجة طرفي التفاهم، لا، في ناس كانوا عم يشتغلوا بالليل وبالنهار، ضغط إعلامي وضغط نفسي وضغط سياسي وإحراجات هون وهون، واستغلال أي حادثة وتكبير أي حادثة من أجل إسقاط هذا التفاهم وإسقاط هذا التحالف، وأيضا هذا ما حصل، نتيجة قوة التفاهم والتحالف القائم وصمت. طيب مع العلم لما بنحكي عن 15 سنة، يعني في بلد تتبدل فيه لبنان، هذا تتبدل فيه التحالفات والتفاهمات والصداقات والعداوات، وبسهولة الناس بينقلوا البارودة من كتف لكتف، لكن هذا صمت، وهذه نقطة إيجابية جدا. التفاهم حقق مجموعة من المصالح للبنان كوطن، ومجموعة من المصالح للطرفين. يعني ما حدا بيقدر يجي يقول الذي استفاد من هذا التفاهم هو التيار بدون حزب الله أو حزب الله بدون التيار. الطرفان استفادا من هذا التفاهم، وهي طبيعي لما بيكون في تحالف وتفاهم بين طرفين لناتهم بيستفيدوا. في التقييم الموضوعي يمكن بسهولة إحصاء وتحديد هذه المصالح، سواء المصالح على المستوى الوطني أو مصالح هذا الطرف أو ذاك الطرف التي تحققت. كلانا حريص على استمرار التفاهم، وهذا يعبر عنه مسؤولو حزب الله ومسؤولو التيار. كلانا مقتنع بالحاجة إلى تطوير التفاهم، وهذا يحتاج إلى نقاش هادئ وداخلي، ونحن قد بدأنا بعض المقدمات في هذا السياق. هنا يجب أن نسجل ملاحظة، لأنه الليلة أنا كتير بدي أكون صريح مع الكل، يعني بعض التقييمات أو الملاحظات السلبية والتي نختلف حتى في تشخيصها، يعني ممكن نحن ما نكون موافقين على الملاحظة أصلا، عندما تخرج إلى العلم من قبل التيار في بيان رسمي أو من قبل بعض مسؤولي التيار، نحن لا نوافق على هذه الطريقة، ونعتبرها أنها لا تخدم، بل بالعكس هي تقدم مادة للمتربصين وللشامتين وللمتآمرين، وكما شاهدنا بالفعل. يعني البيان الأخير لتيار الوطن الحر في كتير إيجابيات وتأكيد على العلاقة والتفاهم والتواصل والحوار، لما إجا عمل أنه هو عم يعمل مثلا خلينا نقول مراجع بيعتبرها موضوعية، أنه والله فشل هذا التفاهم في بناء الدولة. بمعزل عن تقييمنا لهالنقطة، ما بدي أعقب عليها لأنه هذا منناقشه بالداخل بيناتنا.